إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكثر خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد فقد تكلمنا في الشهر الماضي عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ألا وهو اسم الله الودود. فهل يا ترى أحسسنا بمعنى أن الله جل وعلا يحب من عباده المؤمنين يحب من عباده المحسنين وأن معنى مودة الله أنه يترجم محبته إلى أفعال؟ هذا هو المعنى الذي تكلمنا عنه في الشهر الماضي. لازلنا مع أسماء الله الحسنى في هذا اليوم أيضا نتكلم بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن اسم من أسماء الله. لكن هذا الاسم ورد في القرآن من أكثر المرات التي ورد فيها اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذا الاسم ورد في القرآن أكثر من 94 مرة تقريبا. هذا الاسم إن يأتي بهذه الدرجة من الكثرة يجب على الإنسان أن يتوقف. لما تجد أن اسم من أسماء الله يتكرر كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى اسم الله الرحمن أو الرحيم لما
يخلف الله سبحانه وتعالى عبثا؟ أفحسبتم أنما خلق لكم عبثا؟ الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا في غير موضعه، وما خلق شيئا بغير حكمة. هذا الذي يريد أن نوصله اليوم، نريد أن نوصله في زمن الشبهات، في الزمن الذي يعني شك كثير من الناس للأسف، حتى لو لم يستطيعهم بهذا الشك على ألسنتهم، لكن هذا الشك قد تسرب إلى قلوب الكثيرين إلا من رحم الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اليقين في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. اسم الله الحكيم نريد أن نتكلم عنه اليوم على ثلاث محاور. المحور الأول هو قصير، ما هو معنى الحكمة، ما هي الحكمة؟ المحور الثاني مظاهر هذه الحكمة في الكون وفي الخلق وفي الشرع. هناك حكمة في الشرع، بعض الناس يظن أن الأفعال أو أن الأوامر والنواهي الربانية ليس لها حكمة. هذا كلام غير صحيح. حتى وإن لم نعلم الحكمة، نعم هناك أشياء نحن متعبدون أن نفعلها دون أن نعرف الحكمة، هذا تعبد، لكن ليس يعني ذلك أن هناك حكمة. الله سبحانه وتعالى لم يفعل شيئا ولم يأمر بشيء ولم ينهى عن شيء بغير حكمة. المحور الثاني الذي نتكلم فيه اليوم ألا وهو مظاهر حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الناس، في خلق الكون، في شرعه، في كلامه، في كتابه، في قدره، في أفعاله بين الناس. لماذا هذا فقير وهذا غني؟ لماذا هذا مريض وهذا صحيح؟ لماذا هذا مات شابا وهذا عمر حتى بلغ أرض العمر؟ لماذا كل هذه الأشياء؟ إذا فمحور هذا الكلام لماذا؟ النسب الله الحكيم إذا قسمت الأسماء إلى أسماء جلال وجمال، وهذا تقسيم مصطلحي، فأنا أقول النسب الله الحكيم هو طبعا من أسماء الجلال، لكن والله يمكن أن نقول عليه أنه من أسماء الإبهار. فأنت إذا علمت معنى اسم الله، اسم الله الحكيم، لم تجد في نفسك إلا كل إبهار. إبهار ماذا؟ إبهار بالله سبحانه وتعالى. هذا أمر يعني إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في توصيله. المحور الأخير إن شاء الله ثمرات الإيمان باسم الله الحكيم. ماذا عليك أن نفعل لو علمنا اسم الله الحكيم؟ فأبدأ باسم الله مستعينا بمعنى اسم الله الحكيم. المعنى في اللغة، الحكمة في اللغة، يقول اللغويون الحكمة هي المنع. يقول حكمت حكم اللجام الدابة، لجام الذي يوضع على الفرس، حكم اللجام سبحانه وتعالى أن الحكيم هو الذي امتنع عن السلف، هو الذي امتنع عن وضع الشيء في غير موضعه. فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه وفي موعده وبقدره الصحيح. لاحظ هذه الكلمة، هو وضع الشيء في موضعه وفي موعده وفي قدره الصحيح. هذه هي حكمة الله سبحانه وتعالى باختصار شديد. فالحكمة هي القصد، وهي التي تجعل الأشياء كلها إذا ما علمت حكمة بعض الأشياء تجعلك تدرك أن الباقي الذي لا تعلمه يقينا هو بحكمة من عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي قال عن نفسه وخلق كل شيء فقدره تقديره. التقدير تقدير من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى مخلوق بحكمة وبحسن وبجلال وبجمال من عند الله سبحانه وتعالى. اسم الله الحكيم كما قلنا ورد في القرآن 94 مرة، يعني في أكثر المرات ورد مع اسم الله العزيز، وهذا من أكثر أو ثاني أكثر اقتران في القرآن. العزيز الحكيم دائما ما تجد نهايات الآيات إنه الله العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم، والله عزيز حكيم. فاقتران باسم الله الحكيم، باسم الله العزيز، فيه فائدة. فالعزيز هو الذي عز أن تدركه العقول والأبصار، فهو الأنظم حتى وإن عز عن ذلك وإن لم تعلم ماذا لماذا فعل الله سبحانه وتعالى ذلك، فيجب أن تعلم أنه بحكمة من عند الله سبحانه وتعالى. أيضا ورد اسم الله الحكيم مع اسم الله العليم، مع اسم الله العليم ورد كثير مع اسم الله العليم. لماذا؟ لأن الحكمة والعلم دائما مقتدران. أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح الشيخ البخاري رحمه الله صحيح، أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، بأحب العمرين إليك. تقول من العمرين؟ إنهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو جهل عمر بن هشام. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قوة الرجلين، يعلم بأسهما، ويعلم أنهما لو أسلم أحدهما لأعز الإسلام ولقوي الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الله سبحانه وتعالى في نوبته حكيم، فيقول: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، بحكمتك يا رب تعلم من يستحق أن يتوب ومن لا يستحق أن يتوب. وبذل هذا ما حدث، قد تاب الله سبحانه وتعالى على عمر ورزقه الإسلام ولم يتوب على أبي جهل، لأن الله بحكمته. هذا يجب أن نعتقده، لأن الله بحكمته علم ما لم نعلم ورأى ما لم نرى وعمل ما رأى وأبصر ما لم أبصر. فنبيكم أن نعتقد هذه العقيدة. ننتقل إلى المحور الأهم في هذا اللقاء، ألا وهو مظاهر حكمة الله. مظاهر حكمة الله، كل ما نتكلم عن مظاهر حكمة الله في خلقه، عن مظاهر حكمة الله في شرعه، عن مظاهر حكمة الله في قدره. هذه ثلاث أشياء نتكلم عنها عن مظاهر حكمة الله. أولا، حكمة الله في خلقه. لو نظرت إلى الكون الواسع من حولك لوجدت أشياء قد لا تفهمها. منذ عشرات السنين وحتى الأطباء يظنون أن أشياء في جسد الإنسان يسمونها أشياء زائدة. إلى اليوم مثلا يطلقون على الزائدة الثورية، أليس هذا اسمها؟ يقول له عمل عملية الزائدة، عمل زائدة على الجسد. يعني إيه زائدة؟ يعني يظنون أن هذا الجزء من جسم الإنسان ليس له شيء، ليس له قيمة، ليس له وظيفة، فسموه أنه جزء زائد. لو تنظرت الآن بعد تطور العلم وتطور الأجهزة والاكتشافات التي تتوالى باستمرار، تعلم حكمة هذه الأشياء، ألا ومعنى حكمة الله في خلقه، حكمة الله في الكون، حكمة الله في الكون. لما نظرت إلى الكون حولك مليارات المجرات، مليارات النجوم، مليارات الكواكب، هذا عدد لا يحصى. لو نظرت إلى هذا الكون الواسع بتناغمه، بتوازنه، بحركته المستمرة دون زلل أو خلل، ثم يأتي ملحد كافر يقول: هذا الكون وجد صدفة؟ الطبيعة خلقت نفسها؟ هذا جنون، هذا والله جنون لا أحد يستطيع أن يصفه. لو نظرت مثلا إلى كل دقيقة في هذا الكون، أضرب بعض الأمثلة لكي يقارب معنا، لكي نستشعر اليقين بإذن الله الحكيم. مثلا المسافة بين الأرض والشمس اكتشف العلماء أنها 93 مليون كيلو مليون ميل. هذه المسافة هل جعلها الله سبحانه وتعالى جعل بعد الشمس عن الأرض بغير سبب، مجرد صدفة هكذا؟ يقول العلماء: لو اقتربت الشمس من الأرض عن هذه المسافة، أي أن المسافة نقصت بمقدار لا أقول أميال بل بمقدار أمتار، لاستحالت الحياة على الأرض، لاحترق كل من في الأرض، لاستحق درجة الحرارة على الأرض لا تنفع فيها حياة البشر. هذا أمر علمي. طيب لو ازدادت هذه المسافة عن ذلك، أنا أقول لك هذه المسافة الضئيلة التي تجمع العلماء، هل هي اعتبار؟ هل هي صدفة؟ لا والله، إنما هي القدر. لو زادت هذه المسافة بضعة أمتار لحدث العكس، لاستحالت أيضا الحياة على الأرض بسبب التجمد وبسبب انخفاض درجة الحرارة. من أين أتت هذه المسافة؟ أهي من عند هؤلاء الملحدين؟ أهي من الطبيعة؟ أهي صدفة؟ إنها من الله الحكيم سبحانه وتعالى. لو نظرت إلى شيء آخر، لو نظرت إلى الجاذبية الأرضية، الجاذبية لو أمسكت قطعة مثلا أو أمسكت تفاحة وألقيتها على الأرض، لو وقعت على الأرض، هذا الوقوع اسمه الجاذبية الأرضية، أي أن الأرض تجذبها. طيب نسأل هذا السؤال الذي نسأله اليوم كثيرا: لماذا؟ لو أن هذه الجاذبية بغير القدرية الآن، لو أنها أزيد من الجاذبية، لو أن الجاذبية أعلى من مقدرها الحالي، ماذا يحدث؟ يقول العلماء، وهذا علم، علم الافتراضات، لو كان أكثر من ذلك، لو أن الجاذبية أكبر من ذلك، لأصبح طير الحياة على الأرض مستحيل. كيف؟ كنت عايز تشرب كوباية مية؟ هذه المسافة التي تأتي بها بكوب الماء تحتاج إلى قوة وإلى طاقة وإلى مجهود كمثل أن تجري 10 كيلومترات الآن. لاستحالة الحياة. لو قالت لطار الناس من عن الأرض. سبحان الله الحكيم. انظر مثلا إلى شيء آخر. الغلاف الذي يحيط الأرض. الغلاف الجوي. الهواء الذي نحن فيه. لو قل قليلا ماذا كان يحدث؟ لو قل قليلا تسطر من الشمس. نوع من أنواع من الأشعة. اسمها الأشعة الكونية. لو قلت مقدار هذا الغلاف الجوي الذي من حول الأرض لنزلت هذه الأشعة على الأرض ويصيب جميع من في الأرض عافاهم الله جميعا بمرض السرطان. تخيل أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر بقدر معلوم لأنه يعلم بحكمته ولعلمه سبحانه وتعالى أن هذا هو القدر الذي يحتاج إليه الإنسان لكي يعيش على هذه الدنيا. سبحان الله أشياء كثيرة لو تنبضوا في اليوم وفي المجتمعات الحديثة لجهدت والله أحد العلماء على هذا ليس مسلما رجل من غير المسلمين قام في أحد المؤتمرات العالمية وهو يصرخ ويقول والله لا يعلم الله معذرة ولا يعلم الله سبحانه وتعالى يقول لو أنكم نظرتم في التلسكوبات العملاقة ورأيتم هذا الكون العظيم وما فيه لم تملكوا إلا البكاء مع عظمة هذا الكون. كان رجل من علماء المسلمين جالس فذهب إليه وقال لقد ذكرتني اليوم وألا تقول هذه الكلمة بقول الله سبحانه وتعالى في كتابنا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقلت للرجل قال في كتابكم هذا الكلام؟ قال نعم وأطلعه على بعض الأشياء التي ذكرها القرآن والاستشهادات العلمية الحديثة التي أيدتها الآن. فقال هذا العالم الشيخ الألباني لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ما الحكمة لله سبحانه وتعالى في الكون لو أن الإنسان نفسه بل في نفسك أنت ألم يغلب الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هذا تحريف من الله سبحانه وتعالى. الله يأمرك أن تنظر في نفسك أن تنظر في جسدك أن تنظر في خلقك لترى حكمة الله سبحانه وتعالى لترى ملكوت الله سبحانه وتعالى يتجلى في خلقك أنت
هذه القدرة تتحكم في كل هذه الهرمونات
هذه الفئران التي قتلوها لأنها كانت تضايقهم، كانت منحسة، جعل الله الحكيم لها رزقا على حشرة من الحشرات. لما ماتت هذه الفئران تغادرت هذه العشر الحشرة بغير ناعم فقضت على المقصود. الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الحق، في هذا الحيوان الذي نحتاجه، الذي نموت إليه حتى، الله سبحانه وتعالى جعل فيه حكمة، جعل لوجوده حكمة. ليس هناك في هذا اليوم شيء زائد. أنا قلت لك أن العلماء كانوا يسمون الزائدة بالزائدة لأنهم لا يعرفون الحقيقة. الآن اكتشفوا أن لها دورا في جهاز اسمه الجهاز الليمفاوي، يلعب دورا أساسيا في المناعة التي تمنع الكفرات. تخيل، ليس هناك شيء زائد، ليس هناك شيء بغير حكمة.
أينما كان شرع الله سيدنا علي بن أبي طالب،
وإذا به يسأله ويقول له في حديث الإفك في قول الله سبحانه وتعالى: والذي تولى كبره منهم. فسأل العلماء وكان يقول هذا الخليفة أن الذي تولى كبره هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فجاء العلماء، فكثير منهم خاف، وكثير من العلماء السلطين وافقوا على ذلك، وجاء الإمام السلمي فقال له: يا زبي، من الذي تولى كبره في حديث الإفك؟ فقال الإمام السلمي: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وذكر له الصلاة أن رسول الله قال: الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلف رأس منافقه. فخطب الخليفة، هذا رجل عالم جرى على مخالفة حاكم، فقال له: كذبت. قال الإمام الزهري: كذبت يا زهري. ماذا قال الزهري؟ قال: الله أكبر، أنا أكذب، والله
قبضت على رجل وهو متلبس بجباع امرأة،
فقبض مستشار ومعروف. والله أحداث ينبغي لها الجميل أن يكون هذا الكلام في دولة تدعي أنها إسلامية. هذا الكلام في المحاكمة أن الرجل طوال محاكمته حاول أن يثبت أنه كان يزني وأن أبيه المرأة ليس زوجته وأنه كان على فراش جنة وليس على فراش زوجته. فلما أثبت هذا ولم يستطيع أن يثبت أنه قد تزوج على مراته أخرجوه من السجن ببراءة تامة وببيت الإقامة مع أنه أثبت واعترف أنه زاني. تخيل يحرمون التعدد ويريدون الزنا. انظر مثلا على القرآن بشريعة الله سبحانه وتعالى، شريعة الله في حكمة التعدد، حكمة التعدد التي كثير من النساء نجد في صدرها حرجا منها. حكمة التعدد هذه الحكمة لو وصلنا الآن في مصر فقط إلى 9 مليون امرأة تعدد سن 30 ولم تتزوج أحد. من يتزوج هذا؟ من يتزوج هذا النساء؟ مثل فرص الفكر، مثل فرص المرأة الصحيحة التي ليس فيها عيب. هل فرصهن أن تتزوج رجلاً غير متزوج واحدة مع أختها؟ المرأة التي تشكو في صدرها حرجة من هذا ولا تعلم ذلك، أقول لها ماذا لو أنت من هذه النساء؟ ماذا لو أنت من الأرامل، من العوانس، من القبيحات التي لا تجد لها نصيباً في الزواج؟ أكان الرأي هو هو؟ لو أي أن لو كل رجال تزوجوا ما يقابلهن من نساء واحدة فقط لتبقى 3 نساء لا يجب أن يرفضهن رجل يتزوج منهن. فهذه الحكمة الله سبحانه وتعالى خلق الجميع فعمل بأمر الجميع ليس محاباة لجنس على جنس، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الفطرة تقتضي أن يكون الحكم هكذا فجعل الله سبحانه وتعالى تعدد. لكن المنظمة التي لم تعرف شريعة الله، لم تعرف حكمة الله سبحانه وتعالى من الغرب والشرق، هذه يعني في غيرهم يعملون من الله من الذي رجعون. لو ذهبت إلى مرض آخر مثلا في فرنسا في القانون الفرنسي تجد الرجل لو دخل على زوجته ووجدها تزني مع رجل غريب فإذا بهذا الرجل الزاني وضرب شفاه الزوج يقف ويقتل الزوج. أتدري ما الحكم؟ هو شاء فليرجع. أتدري ما الحكم عليه؟ الحكم بالبراءة من التهمتين، تهمة الزنا وتهمة القتل. لماذا؟ انظر إلى الحماقة، انظر إلى الشرع الأحمق. يقولون لسقوط محل الدعوة ألا هو الزوج، ولأن الزاني كان يدافع عن نفسه لأن الزوج كان يحاول قتله. تخيل لو أن هذه الشرائع هي التي أصبحت الآن الناس يظنون أنها هي التي يجب أن تتبع، لأصبحت الدنيا قام، لأصبحت الدنيا ليست كما أراد الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله أراد شرعه. يجب أن تثق أن شرع الله سبحانه وتعالى، أن حكم الله، أن الله إذا أمرك بشيء إنما هو كل الحكمة. قال مثلا أن أضرب لك بعض المقارنات لكي تعلم ما حكمة الشرع بالمقارنة مع الشرعية. في سنة 1945 قالت الأمم المتحدة في أول قرار أو من أول قرارات إنشائها القضاء على ظاهرة العبيد، فقضت عليها بكل حرارة جميع العبيد في العالم. هذا القرار يبدو في ظاهره قرار رحيم وقرار جيد، لكن ماذا حدث؟ تعالوا بنا إلى النتائج، تعالوا بنا نسأل سؤالا منطقيا. تخيل عبدة جارية عندها 17 عاما لا تعرف شيء في الدنيا، ليس لها ليس لها أي شيء، وفجأة تخرج إلى الشارع يقارن بشرع الله سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى عن العبيد: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وظل الحكم الشرع في هذه الكلمة: إن علمتم فيهم خيرا. فأمر الله بمكاتبة العبيد، أي بإدلاء الرحيم بعد مدة لحكمة. أولا، العبد الذي يخش هو العبد الطالح، هو العبد الذي علم فيه سيده الخير، فهذا يمنعه أن يسرق أو أن يزني أو أن يفعل الفحش. وأيضا الشيء الثاني، أمر الله ليس بالعشق فقط لكن بالمكاتبة. ما هي المكاتبة؟ المكاتبة أن يأتي العبد فيطلب من سيده أن يعمل عملا معينا، حرفة معينة لمدة معينة بأجر معين، فيأخذ هذا الرجل المال الذي يأخذه من هذه الحرفة ثم يصدق صراحة العبد. في هذه الحكمة أيضا أن الله سبحانه وتعالى أمر في زيادة هذا الكلام بأن يتعلم العبد حرفة، بأن يتعلم عملا، بأن يعمل، فإذا خرج إلى الحلية يجد شيئا يتكسب به جهده. قال بين هذا الشرع وبين شرع غير المسلمين، تجد الحكمة في شرع المسلمين. قال في سورة النور بتشريع الله سبحانه وتعالى في تحريم الزنا، هل مجرد قال لا تزنوا لا تقربوا الزنا؟ أم شرع الله سبحانه وتعالى إجراءات وقائية زي إيه؟ غض البصر، الحجاب، أول ما نزل هذا القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، فلما ذهب الناس إلى رشدهم، يعني بدأ الناس يتأثروا بالجنة والنار ويحب الله سبحانه وتعالى، نزلت الأحكام. ولو قيل لهم في البداية لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقالوا والله لا نزني والله لا نشرب الخمر، لكن هذه أيضا من حكمة الشريعة أن جعل الله سبحانه وتعالى قبل الإجراءات العقابية والإجراءات الوقائية الرصيد الإيماني الذي يجعل الإنسان يريد أن يتقي الله سبحانه وتعالى. كل هذا أيضا من حكمة الله في الشرع. هناك وأختم بذلك، حكمة الله سبحانه وتعالى في قلبه أن تنظر القدر، هذا ركن من أركان الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله جبريل عليه السلام ما الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هو من عند من؟ هو من عند الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس الآن يعتمد، لماذا أنا ورب؟ لماذا أمرتني؟ لماذا أخرتني؟ اسمع يا أبي الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هناك من العباد من لا يستطيع أن يتحمل الحمل، هناك من العباد من إذا أعطي مالا فجر به. الله هو الحكيم، يجب أن نعلم هذا. حتى لو لم تعلم حقيقتها لكن تعلم أن الله لا يحب فيها. لو سأل يوسف عليه السلام عن حكمة أنه ألقي في الجب أو اعترض على ذلك أو حكمة أنه ألقي في الأسر وأصبح عبدا، هل كان يوسف في النهاية عزيزا لمصر، رئيسا أو وزيرا لاقتصاد مصر؟ هل كان هذا هو الطريق؟ يجب أن تعلم أن كل شيء حتى الابتلاءات حتى الأشياء التي لا تدري كلها إنما هي حكمة من عند الله سبحانه وتعالى، إنما هي ابتلاء إما للتمحيص وإما لزيادة الدرجة وإما لمنعك عن شيء كنت تستعصي الله سبحانه وتعالى به. يجب أن توقع بذلك. لما هزم المسلمون في غزوة أحد ومات صناديد الصحابة واستشهدوا في هذه الغزوة، أنزل الله سورة يبين فيها للمؤمنين أن ما حدث إنما كان بحكمة. يقول الله فيها: أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا لما هزمتم، وقلت من أين هذه الأزمة على الدين؟ ألم تسألوا أنفسكم من الذي أخطأ؟ من الذي أعصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزل من يجب أن توقف أن الله سبحانه وتعالى لا يحكم فيها. يعني لا غير وجه عليكم وعليكم أخذ فقط بأن إذا علمنا باسم الله الحكيم ما الثمرة التي تتردد في حياتنا، أعظم ثمرة باسم الله الحكيم بعد أن نبين لله سبحانه وتعالى وأن تلقن بالله أن تلقن أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا ولم يأمرها بشيء عبثا إنما هو الحكمة. أعظم ثمرة لذلك أن تطيع الله بالقبول والقيادة، أن تعلم أن أفضل شيء هو الذي اختاره الله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن أعظم الأوامر هي التي أمرها الله سبحانه وتعالى بها وأن مصلحتك إنما هي فيها كما قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لو علمنا اسم الله الحكيم لم نجد أبدا حرجا في صدرنا، لم نجد أبدا حرجا على أي وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا طاعتك.